أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة اتحاد سورة الضحى، وألم نشرح، ولإلاف قريش والفيل. وصلنا إلى رواية مرسل عياشي، والأعلام تعاملوا معها على أنها مرسلة، لكن كما ذكرنا الرواية مسندة بما ذكره المحقق الحلي في المعتبر، وبحث مفصل مرة أمس. طبعا المفضل ابن صالح أبو جميلة هذا ضعفوه ومنشأ التضعيف كلام الفضل بن شاذان، حتى عد من الكذابين المشهورين أبو جميلة أبو فضل بن صالح. ومحمد بن سنان ولعل المفضل بن عمر. أنا أقول هذه المدرسة، مدرسة الفضل بن شاذان، ذكرناها في الجزء الثالث والجزء الثاني من علم الرجال. الفضل بن شاذان رحمة الله عليه عند تشدد خاص، وهذا التشدد منصوص ومروي، منصوص ومروي في الكشي. علم من الأعلام الفضل بن شاذان، ولكن حدة وتشدد العصمة لأهلها. يعني الفضل بن شاذان حتى كانت بينه وبين النائب الخاص للإمام العسكري في نيشابور مناوشات. استهاد على كل كما يقول علماء الرجال، المعاصرة داء قل من ينجو من المعاصرة، يعني مناوشات بين المتعاصرين. يقول علماء الرجال قل من ينجو من، يعني يريد له شفافية، يريد له كذا. على كل الفضل بن شاذان رحمة الله عليه هو أنعم به وأكرم ومن أجلاء والأعلام، لكن عنده تشدد شبيه بأحد تيارات مدرسة قوم القديمة، تيار متشدد جدا. وهذا هو تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، الكشي من تلاميذ تلاميذه، هم تشدد بهاللحى. ووصلت تداعيات التشددات الشاذانية الفضل بن شاذان إلى النجاشي حتى، مع أن في شواهد عديدة من كلام نفس الفضل بن شاذان أنه هو متندم على هالتشدد. أي يعني هو نفسه في كلمات كثيرة على كل منها أذكرها لا بأس. مثلا هو الفضل بن شاذان يقول ما رويته لكم عن محمد بن سنان لا تروه عني في حياتي. زين، إذا محمد بن سنان من أكذب الكذابين، شو الفرق بين أن يروى عنه في حياة الفضل بن شاذان أو يروى عنه ما بعد حياة الفضل بن شاذان؟ ما الفرق؟ هذا دليل على أنه ذي الحساسيات أو التعصبات، تشددات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا ليس فقط في الفضل من شهدان نقولها. مثلا شوف تيار قوم المتشدد في زمن الإمام الرضا علي بن موسى الرضا كانوا يكفرون يونس بن عبد الرحمن، لا أقول كل قوم، طبعا ليس كما يقال كلها متشددة، لا، قوم فيها تيارات بينا في الجزء الثاني والثالث من الرجال تيارات، في تيار يعني ما عنده تشدد ضد المعارف وكذا، بالعكس عنده حرص على المعارف وروايات المعارف وما شابه ذلك، لكن في تيار لا، تيار فقهي مثلا ما يروق لكثير قضايا المعارف وما شابه ذلك، أو كلامي، حتى المعارف المدارس في تيار كلامي في تيار غير كلامي، أسرار معارف ولما جرى. على أي حال يونس بن عبد الرحمن في روايات مسندة صحيحة كان يبكي في محضر الإمام الرضا، الإمام الرضا يسنده ويدعمه بينما في تيارات متشددة، هو متضلع في علم المعارف يونس بن عبد الرحمن، مو فقط فقيه، يونس بن عبد الرحمن فقيه جزل ومتضلع في المعارف، ذو مشرب أسرار المعارف. على كل إن كان في تيار في قوم متشدد كلامي، في واقع منح كلامي هو متشدد ضد هذا تيار أسرار المعارف، يقودهم علي بن حديد من رجالات قوم، فكان يكفر يونس بن عبد الرحمن مع أنه كان مدافع عن المذهب، محامي بتضلع يونس بن عبد الرحمن عن معارف المذهب، عن عمق معارف المذهب. على كل المقصود أن دي المناوشات الموجودة بين الأصحاب موجودة في عهد، حتى في عهد الصادق صلى الله عليه وسلم، وعهود متعددة من الأئمة. فالآن يأتي النجاشي أو الكشي أو المتأخرين ويأخذون بقول الفضل بن شاذان ويتركون أقوال الآخرين، أخير ما الموجب لذلك؟ هو علم الرجال عندنا مو هو حكر على الفضل بن شاذان رحمة الله عليه. هذا مبحث على كل طويل عريض، تجدون إن شاء الله في الجزء الثاني والثالث من هذا علم الرجال المطبوع، ومهم واحد يلتفت إليه. فمن وإلا المفضل بن صالح هذا عنده كتب روائية وروى عنه كبار. فأنا أخذ سمعتون خب بقاعدة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن، هذه المقولة سامعين بها زين، العصابة أجمعت، أصحاب الإجماع شنو؟ أصحاب الإجماع يعني ممارساتهم العلمية بأن يدمنوا الرواية عن شخص، هذه فتاوى رجالية يا أخوان. أنا إذا أشوف ابن أبي عمر يروي ليس بقلة عن المفضل بن صالح، أرى جملة من أصحاب الإجماع اللي هم موقعيتهم العلمية أقوى من الفضل بن شاذان بكثير، صح ليس لهم تصريح لفظي لكن ممارسة عملية، يتعاطون عملا مع روايات المفضل بن صالح أو محمد بن سنة وغيره. هل أأخذ بشهادتهم العملية أو أأخذ بالشهادة القولية للفضل بن شاذان، أيهما أرجح؟ شيء طبيعي أن أأخذ بشهادتهم العملية. لما؟ أولا لأن دليل أكبر موقعية في الرواية وفي الحديث وفي العلم الفضل بن شاذان وغيره، ومن النجاشي بعد. الغريب هو لذلك من المتأخرين العصار أمثال السيد خوي الله يرحمه وغيره من الأعلام، قاعدة الإجماع ينسفوها نسف، قاعدة الإجماع. أما كلام النجاشي هذا كلام قطعي متواتر، إذن شلون التناقض؟ لاحظوا يعني إذا يسأل سيلخوي في رجالة، سيلخوي كمثال ها أذكره، ولا الأعلام في هذا العصر كثيرين، النجاشي من أين حجية قوله؟ هو ما يسند كلامه عن من عن من عن من عن من كثيرا ما يعني. قال هذا كتب الرجال عند النجاشي متواترة. زين جيد. فالنجاشي إذا ما يسند توثيق الجرحى، التوثيق هو أمر سهل باعتبار اشتهار. النجاشي إذا ما يسند جرحى إلى كذا فيدعى أنه متواتر. زين جيد. إذا كيف يصير متواتر وأصحاب الإجماع 4-5 من نجوم أصحاب الإجماع معاصرين لتلك المفردة الرجالية يروون بكثرة عن تلك المفردة؟ أي تواتر هذا؟ وكيف نعول على النجاشي المتأخر بقرن أو قرنين عن تلك المفردة الرجالية ولا نعول عن طود ولا نعول على طود من 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 يعني أعمدة المذهب في الرواية وفي العلم معاصر لذلك ويرى عنه؟ يعني مفارقة جدا كبيرة أن نعتمد فقط على النجاشي أو نعتمد على الغضائري أو نعتمد على أفترض الكشي وهم لهم فاصلة زمانية مع المفردات الرجالية، بينما أصحاب الإجماع نراهم لم يتجنبوا لم. أنا لا أقول لا ندير نعير أي بال لكلمات النجاشي أو الكشي أو الطوسي رحمة الله عليهم المتأخرين، ولا نعير بالا لكلمات فضل شادان، هذا صحيح، لكن نعير شيء وبين أن نحصر الحجية في كلماتهم والبقية آراء طبقات الرجال علماء الرجال المعاصرين للأئمة لا نعير لها أي بال، هذه يعني نوع من الموازنة مقلوبة جدا. ابن أبي عمير يقول عن المجلس الأول صاحب روضة المتقين، يقول تابعت المجلسي، يعني عفوا المجلس الأول الأب يقول تابعت ابن أبي عمير. شلون تابع ابن أبي عمير؟ هو فيلم أكو؟ اي فيلم أكو، وين فيلم؟ نفس هاي أسانيد الروايات أبواب الروايات هذه كلها أحداث لقطات علمية عن من يروي عن من روى عن في أي أبواب روى كم رواية وقع ابن أبي عمير في كم أصل روائي، هاي كلها أحداث الآن مدونة بالقلم الجاف، لكن هي في الحقيقة عدسات عن مشاهد علمية وأزمنة. إذا الإنسان يتوقف عندها يتأمل فيها يراها ما شاء الله، هذه أفلام، هذه مشاهد كثيرة يستطيع أن يستنبط منها الحقيقة. لذلك يقولون علم الرجال، وصحيح ما يقولونه مثل سيد جردي وغيره، أن علم الرجال ليس في انسداد بل مفتوح، علم مفتوح وقام علم مفتوح، بس الإنسان يحتاج تتبع وتأمل. الآن علم الرجال لدينا فقط يبدأ من النجاشي أو البار أو العقيقي أو لا، نفس قاعدة الإجماع اللي يرفضها أمثال السلخوي رحمة الله عليه وغيره، نفس قاعدة الإجماع عبارة يا أخوان عن فتاوى رجالية لنجوم الرواة، بس فتاوى عملية، شهادات عملية. الآن أنا إذا أشوف الكليني يروي عن سهل بن زياد ما يقرب من ربع الكافي ثلث الكافي، أستطيع أن أصدق أن الكليني يضعف في سهل بن زياد؟ شلون يتعرض جيدا؟ ها لعل جايب روايات سهل بن زياد تأييد، لا عيني أكثر روايات طرق منحصرة بسهل بن زياد. زين الكليني أعتمد عليه لو أعتمد على الفضل بن شادان، لو اعتمد على النجاشي، افترض هذين في عرض واحد، اذا في عرض واحد خب لازم اوازن جرح يعني تعارض ترجيحه وتعديل. لا أني أأخذ بكلام النجاشي فقط وفقط أو الفضل نشانا. على كل هذا مبحث طويل عريض كإثارة فقط حبيت تذكره. طبعا عدة يعني بعضهم يقول من أين لنا مصادر آراء الآراء الرجالية للقدماء الأقدمين يعني قبل النجاشي الرواة المعاصرين للأئمة. لا مصادر عندنا كثيرة، منها هي قاعدة الإجماع، منها قاعدة الإجماع الصغير بعد لا يرسل ولا يسند إلا عن ثقة. هاي القواعد لم يقبلها السيد الخوي كثير كثير، هي في الحقيقة قواعد لأجل الحصول على آراء الرجاليين من كبار الرواة موجودة. إذا مصادر موجودة، أنا إذا أشوف الآن الحميري فقيه ابن أب من فقهاء الغيبة الصورة، بل الأب معاصر للعسكريين، هذا عنده كتاب باسم قرب الإسناد معروف الحمد لله حفظه لنا التاريخ من زمن العسكريين إلى يومنا هذا بركات أهل البيت. زين، هذا قرب الإسناد الحميري الأب والابن، وهذان ممن ظاهرا رأيا الصاحب صلى الله عليه، يعني نفس الإمام الحسن العسكري أراهما. الإمام الحسن العسكري قام بإراءة 40 فقيه من فقهاء المذهب ابنه الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف كي يعلموا بولادته، يعني موجود برواية صحيحة قطعية السند ذكرها الشيخ المفيد. زين، هذا الحميري أصلا كتاب قرب الإسناد، يعني شنو قرب الإسناد؟ أنا إذا أتعرف على عين الرجال عند الأقدمين هذه الاصطلاحات لازم أعرفها، كما مر بنا أمس الكتب لازم أعرف تاريخها، الكتب الروائية متى ألفت كيف ألفت ماذا شأنها، كما مر بنا أمس عند الحديث عن أبو بزرق كتاب الذريعة. الحميري قرب الإسناد يعني كتاب حديث طرقه مختصرة وعالية الإسناد، فيعني فيما يعنيه أنه أكثر اعتبارا، هذا معنى قرب الإسناد، هذا معنى أصلا نمط من التأليف عند القدماء الرواة في كتب الحديث. جيد، خب إذا كان الحال كذلك، زين، هذا الحميري يعتمد على عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر، علي بن جعفر ابن الإمام الصادق، عنده حفيد اسمه عبد الله بن الحسن. زين، هذا عبد الله بن الحسن يعتمد عليه الحميري كثير في النقل عن جده، يعني تراث جده علي بن جعفر ان عبد الله بن الحسن ابن علي بن جعفر الصادق عليه السلام. النجاشي ما وثقه، الطوسي ما وثقه، وليكن ما ضعفوها بس ما وثقوه، وليكن ما وثقوه، الكشي ما وثقه، فلان ما وثقه، الخمسة أصول الرجالية المعروفة ما وثقوا، وليكن، لكن الحميري اعتمد عليه. تستطيع أن تقول ثلث روايات ربع روايات كتاب الحميري معتمد عليه مباشرة، يعتمد عليه فقيه مو واحد عادي. الحميري الأب والابن، هذه السيرة العملية من الحميري لا أوزنها بوزن كلام النجاشي إن فلان ثقة أو فلان ضعيف. شنو يصير؟ النجاشي اللي هو اللي عنده فاصلة قرن أو قرنين مع هاي المفردات الرجالية، ولا في كثير من الموارد ما يذكر أسانيد للتوثيق للجرح لآراء الرجالية، فكيف أنا ما أعتمد عليه بقول مطلق ولا اعتمد على الشهادة العملية لكبار رواة وعلماء رواة الطائفة. هذا أمر صعب جدا، وهذا أمر بات طبعا، هذا مو فقط عندنا علماء في علم الرجال عند الإمامية، الآن حتى علم الرجال عند السنة بعد أكثر طامة. الذهبي ايش قال؟ ابن معين ايش قال؟ ابن سعيد ايش قال؟ الرازي ايش قال؟ شنو دين يعني الحديث النبوي هم وصات عليه؟ انا اذا اشوف راوي حتى عند السنه اعتمدوا عليه كبار رواه اهل السنه، وجاء يحيى بن معين لأنه ناصبي وضعفه، وليكم شعري من أنت ضعيفة جنو. من قال أنه يحتكر الجرح والتعديل في تراث الحديث النبوي عند أهل السنة عشرات رجالين؟ من قال؟ هناك من هم أكبر من هؤلاء العشرات رجال في رجال السنة في أزمانهم، هؤلاء أصلا لا يوزنون بهم شيء. مثلا البخاري ما كان يوزن بشيء أمام افترض أحمد بن حنبل أو غيره أو غيره. هذا كثير من عملية مسخ علم الرجال أو علم الحديث في عند تراث النبوي عند أهل السنة حدث فيه شيء كثير. ونحن نستطيع الآن بهالبيان أن نوثق كثير من طرق الرواية حتى عند أهل السنة من دون حكر التوثيق والجرح والتعديل بالعشرة هؤلاء اللي يعتمدون عليهم. أولا هذين العشرة فاصل زمني، شيء ثاني هؤلاء مو في العلم والمكانة بمثابة أولئك الرواة الكثر اللي يدونون. السيرة العملية الشهادة العملية لكبار الرواة سواء عندهم أو عندنا، السيرة العملية أكبر شهادة عملية. إذا واحد مثل ابن أبي عمير أو مثل علي الحسن بن محبوب أو مثل يونس بن عبد الرحمن، سنو صغار دلين زعماء الطائفة المأمونين على الدنيا والدين، لاقوا الأمرين في الدفاع عن المذهب وكذا كذا. هؤلاء أشوفهم يدمنون يتلمذون عن شخص أو يتلمذون شخص ولا يقطعون الصلة بينهم وبينه. ما اعتمد على هالسيرة على الشهادة العملية واعتمد على كلام النجاشي او اعتمد على كلام الكشي او اعتمد على كلام الفضل بن شهادة اللي هو الذي هو غير معاصر لهذا لتلك المفردة، ولا هو بمنزلة علمية بنفس منزلة علمية يونس بن عبد الرحمن. ما يمكن يعني شيء مو منطقي. لكن الآن سيرة علم الرجال عندنا وعند السنة بعد بشكل أشد، على الأقل باب الاجتهاد احنا عندنا مفتوح شوية، وإن كان بدأ ينغلق للأسف، لكن عند السنة هو مغلق تماما. ابن معين قال شنو خلاص راح ينزل، الذهبي قال شنو بس خلاص، ابن حجر قال شنو خلاص ضعفه وزويكم، هذا ضعفه الرواة الذي قبله وهم أكثر شهرة لم يضعفوا بل روعا عملوا بروايته. هذا باب لطيف للحجاج مع أهل السنة حتى إنه ما يصير تلاعب في التراث النبوي، هم يريدون يتلاعبون، قلم الجرح والتعديل يصير بيدهم يميلونه كيفما يشاءون، مو بيدهم هي القضية. نفس سيرة المسلمين هذه تقف حاجز أمامهم. على أي حال أيوه لكل واحد ناصبي من النواصب يجي يتهوى على كيف ما يهواه ثم ماذا؟ اي على اتحال النجاشي رحمة الله عليه، يحيى بن سعيد القطان يصفه بأنه ثقة، معناه ناصبي هذا. واقعا ناصبي لدود وجدا خبيث، يعني مواقفة مش اعتمدوا على شو هذول المتأخرين. من قال إن حصر به الوثقة؟ النجاشي رحمه الله. جابر بن يزيد الجعفي، إلا السنة ما يقيسون بين جابر بن يزيد الجعفي من حيث علو جابر بن يزيد الجعفي تلميذ الباقر والصادق، يستشهدون بكلامه، البخاري يستشهد بكلامه، والصحيح مسلم والصحيح العشر يستشهدون بكلامه، أن لي 50,000 حديث عن الباقر عن النبي، أو 90,000 حديث، يستشهدون بكلامه. النجاشي والعياذ بالله كلامه يزري بجابر، بينما هذا يحيى بن سعيد القطان فلان ابن فلان يوثق النجاشي. ما لست في صدد محاكمة النجاشي، أقول مثل هالمشرب كيف أنا أقدر أعتمد على النجاشي رحمة الله عليه، بينما أترك قدماء المذهب اللي هم أكثر تضلعا وعلمية من النجاشي. هذه أمور مفارقات صعبة، وكلها للأسف الآن أصبحت كأنها مسدود، باب الجرح والتعديل في علم الرجال وكذا مسدود، صار تقليدي، بينما فتح باب علم الاجتهاد ضروري جدا، وسيما إحياء آراء كبار علماء رواة المذهب أصحاب الأئمة، ضروري نعرف مشربهم آراءهم، والطريق غير مسدود مفتوح كما مر بنا الآن. نرجع على كل هاي قضية المفضل النصارى، ضعيف ضعفه النجاشي. يابا ليش ضعيف؟ لأن الفضل المشارهم ضعفه. إذا هذا كتب الفضل المفضل المصالح كتب طود في المذهب، ما في واحد يستغنى عنه. يابا شنو قال؟ شوي في غلو، صار غلو تعال ميزان ولا ما جرى. على كل هذا الشيء بالشيء يذكر، أنا أذكره لأن هذا مصيري في كل أبواب الفقه يا أخوان، وإن كان المسألة الحين ما تستدعي المفروض شوي نسرع فيها، لكن هذه أمور حساسة في كل أبواب الفقه، في التفسير، في العقائد. المشكلة ما تقف عند مسألة فقهية فقط، المشكلة تتعداها وتنسحب على كل الفقه، تنسحب على كل علم التفسير، تنسحب على كل المعارف والعقائد. الأمر خطير مو سهل، هذا جمرك نسميه بعد، علم الرجال صاير جمرك، انت تتجاوز الجمرك لو ما تتجاوز هذا. وصايا صارت على العقائد، وصايا على التفسير، وصايا على كل العلوم الدينية، هذا علم الرجال. زين خلينا نشوف هذين المسؤولين على هالجمرك هذا منهم ذين؟ وحده لا شريك لهم أو شنو؟ بحث مهم مهم، يجب أن نعرف من أين تؤكل الكتف، كلش مهم. على كل إنه واحد لازم يكون عندنا قضاء. إذا دي الرواية مسندة ومصححة بالنسبة لنا، المروية في عن العياشي الواردة في الرواية هي في باب العاشر من أبواب القراءة في الوسائل عن العياشي، عن ورواها المحقق الحلي في المعتبر عن جامع ابن أبي نصر البزنطي عن المفضل ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا، شوف لاحظ الخطاب الآن حول الصلاة، لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وألم ترى كيف ولإلاف. جيد، الآن هذا المفاد صاحب المدارك يشكل عليه نفس الإشكال، يقول هذا المفاد غاية ماذا؟ غاية وظيفة في باب الصلاة ولا دلالة له على وحدة السورتين في أنفسهما في نفسهما. نحن يعني ثلاث مقامات في المسألة. هل السورتين واحدة؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني في مقام أداء وظيفة الصلاة، هل لابد من اتيانهما معا وإن بنينا على عدم وحدتهما؟ المقام الثالث هل يلزم البسملة بينهما؟ صاحب المدارك يقول بأن هذه الرواية غاية دلالتها على الوظيفة في باب الصلاة وليس لها أي دلالة على واقع السورتين في نفسهما. هذا كان صاحب المدارك. بل يقول ماذا صاحب المدارك؟ يقول صاحب المدارك حتى هذه الرواية ليس لها دلالة على الوظيفة في مقام الصلاة. الوظيفة في مقام الصلاة المنع عن القران، يسوغ القران في هذه الأربع صور، ولا تدل هذه الرواية على لزوم الجمع بين الأربع صور، يعني كل سورتين منها في الصلاة. هذه الرواية فقط في ماذا؟ لا تجمع نهي إلا يعني شنو؟ إلا يجب، أو إلا يعني نفي النهي، نفي النهي. أما لزوم الجمع ما يستفاد منها، ترخيص في الجمع، إذن ليس لها دلالة في المقام. أو قل على تعدد السور، بعضهم هكذا استدل. نعم، إذا استثناء متصل نعتبره، أي نعم، الظهور في الاستثناء أنه متصل. أو أن يكون المراد سورتين مما دونتا كسورتين في القرآن وهما سورة واحدة، سورتهم سورة سورتين. لكنه قال إلا إجمع. إجمع وجه الجمع ما هو؟ وجه الجمع ما هو؟ استثناء القرآن أو هني النكتة التي نشكل فيها على إشكال صاحب المدارك. هنا هل نهي عن القرآن إلا أو لا؟ هنا أتي بنحو الجمع، يعني الجمع وهو لأنه قران منهي عن إلا الجمع بين هاتين السورتين. دققوا، ليس جمع بين الضحى وسورة التوحيد، وليس جمع بين ألم نشرح وسورة التوحيد أو سورة إنا أنزلنا. ها، دققتم ولا لا؟ الجمع فقط بين دي السورة ودي السورة، الضحى وأم نشرح، وبين فقط سورة الفيل والإيلاف. هذا ماذا يعني بتعبير الشيخ الطوسي رحمه الله عليه؟ يقول الشيخ الطوسي في التبيان: واضح الضحى سورة فيها مدح عظيم لسيد الأنبياء، ألم نشرح مدح عظيم، بل مو مدح بس، يعني فيها دلال يعني ما نقول دلع، هالدلع ما غير الدلع، لا، دلال يعني نوع عناية برأفة خاصة. سورة الضحى وألم نشرح تبين العلاقة العظيمة بين الله وسيد الأنبياء، علاقة عظيمة. هذه العلاقة أبو مرتضى الكل ما يصير لي، هذا السلام عليكم، هذه نافذة لو تنسج بالنايلون، هاي النافذة هي. ها خليها هنا، خليها هنا. انا اصبر، خليها هنا. نعم. فالكلام، لاحظوا وجه الاستدلال عند الشيخ الطوسي الذي يدفع به إشكال صاحب المدارك. وجه الاستدلال عند الشيخ الطوسي، ما هي الخصيصة بأن نجمع بين الضحى ولم نشرح؟ ليش ما نجمع بين الضحى والإيلاف، بين الضحى وسورة الفيل؟ لا، بين الضحى فقط ألم نشرح. واضح يعني مناسبة وحدة موضوع، وأن الجمع بين هاتين السورتين هو شيء واحد للوحدة. وكذلك تخصيص الجمع بين سورة الفيل وسورة الإيلاف وحدة موضوع عن قريش والكعبة والمسجد الحرام، لأن سورة الفيل عن حرمة المسجد الحرام، ولإيلاف قريش أيضا بالحرم، فليعبدوا رب هذا البيت، كل حول البيت الحرام وأهله وحماية الله عز وجل له. فالموضوع واحد، إذن هذا الجمع مو جمع صدفة، استثناء يعني وحدة. هذا تقريب لا بأس به للشيخ الطوسي، نفس التقريب الذي مر بنا في صحيحة زيد الشحام. الأهم من هذا يا أخوان ما هو؟ الإعلام جابوا بس هالروايتين حتى صعب ذلك. الأهم في الحقيقة مراجعة روايات أخرى لم يذكرها الإعلام، لأن هذا مبحث قرآني فقط، مو بس مبحث الآن فقهي في باب الصلاة. مبحث قرآني ما هو؟ مبحث قرآني هو هذا. الطبرسي في مجمع البيان قال: وروي عن أبي العباس، أبي العباس الفضل بن عبد الملك من أصحاب الباقر والصادق، عبد الملك بن بقباق، لقب بقباق، عبد الفضل بن عبد الملك بقباق، من على كل ذوي الفضيلة وكبير السن، والله يرحمه على كل، بعض الأحيان يحرج الإمام الصادق، هي صار الوقت راح. المهم يروى عنه ماذا قال الطبرسي؟ قال: ألم ترى كيف فعل، يعني سورة الفيل وسورة الإلاف سورة واحدة. غدا نذكر الروايات الأصلية التي ذكرها الإعلام، ما ذكروها هنا. صلى الله على محمد وعلى آله.